قدره، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني. يقول الراوي: فسألته أي شيء أقرأ فيهما، فقال: اقرأ فيهما ما شئت، وإن شئت فاقرأ فيهما بقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي ثواب من قرأ ثلث القرآن. فلو أن شخصا مثلا أراد أن يسافر للتجارة، فيستحب له قبل أن يسافر أن يصلي ركعتين، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يختار له الصلاح والخير في سفره هذا. وقال بعض الفقهاء: تستحب صلاة ركعتين لطلب قضاء الحاجة، وقد جاء في كيفيتها صور متعددة، منها أن يتوضأ صاحب الحاجة ويتصدق بصدقة، ثم يدخل المسجد فيصلي ركعتين، ثم يعقب بعد الركعتين بحمد الله وتمجيده والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، ثم يطلب من الله حاجته، ويعاهد على أن يأتي بطاعة معينة شكرا لله إذا قضيت حاجته، مثلا يصوم شهر رجب، أو يزور الإمام الحسين سلام الله عليه، أو يتصدق على الفقراء، أو يساهم في مشروع خيري، أو غير ذلك من أوجه الخير والمعروف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
مني. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
مستمعينا الكرام، تابعوا برامج إذاعة طهران من خلال الاستماع لمحاضرة قصيرة لفضيلة الشيخ باقر المقدسي، والتي موضوعها إطاعة الوالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. القرآن يحتوي على كثير من الآيات الأخلاقية والإنسانية والتربوية، وفي الواقع هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كل من يحسن إليك أكثر الله تعالى، والعقل كذلك والعرف الصحيح يأمرون الإنسان بأن يرد الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بعد الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق البادئ هو الموجد الرازق، ماكو واحد إلى حق على الإنسان وأحسن إلى الإنسان مثل الأبوين. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الإحسان إلى الأبوين، أكد على الإحسان إلى الأبوين بعد التوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، كما أنه قرن شكر الوالدين بشكره جل وعلا، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وهو في الآية الكريمة قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى يعني حكم سبحانه وتعالى وفرض عبادتي سبحانه جل وعلا لا إله إلا الله وأنه العبادة فقط خاصة لله تعالى. ثم بالنسبة إلى الوالدين هناك مجموعة آيات تؤكد على الإحسان إلى الوالدين، بر الوالدين، أحاديثهم عشرات الأحاديث واردة في هذا الباب. نحن في حديثنا اليوم نستفيد من الفقهاء وما يقولونه بالنسبة إلى الآيات والأحاديث التي وردت في حق الوالدين. لاحظوا هناك كلام بالنسبة إلى طاعة الأبوين إلى أي حد، الطاعة إلى أي درجة وفي أي حدود. احنا أولا قبل كل شيء عندنا حديث معروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أي واحد اللي يأمرك بشيء خلاف أمر الله فلا يجوز، مو لا يجب، لا يجوز للإنسان أن يطيع مهما كان ذاك الشخص، أبو، حاكم، محكوم، مدير، رئيس إلى آخره. هنا أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: حق الوالد على الولد أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله. على هالقاعدة الجلة في معصية الله. فإذا أمر الوالدان أو أحدهما ولده بخلاف ما أمر الله به، الله تعالى أمر بالصلاة هم نهى عن الصلاة الواجبة، الحج الواجب، الصوم الواجب، لا ننسى، مو التطوع، مو المندوب، فهنا لا طاعة لهم. الله تعالى ينهى عن شرب الخمر، عن الظلم، عن المعاصي صورة عامة. فلو أن الوالدين أمر ولدهما أو واحد من عندهم أمر ولده أو بنته بمعصية، هل تجب طاعته؟ لا، هنا ماكو طاعة أبدا. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ذاك لا بد منه. بل بالنسبة إلى المستحبات وبالنسبة إلى المباحات، أنا أريد أعمل عمل مستحب، أرد أصلي إضافة، أرد أروح صلاة جماعة، أرد أروح للحج المندوب، أرد أطلع من الفجر قبل الفجر والهواء بارد والدنيا باردة وأرد أروح أصلي جماعة مثلا. فإذا الأب أو الأم نهيا ولدهما عن ذلك فتجب طاعتهما. ليش تجب طاعتهما؟ يقولون لأنه هنا أولا احنا عندنا إيذاء الوالدين حرام، من العقوق إيذاء الوالدين، فهذول لما يمنعون واحد إذا ما امتنع يتأذون، فإذا تأذون صار عقوق، هذا واحد. ثانيا أحيانا ينهون واحد مثلا على حساب سلامته، لأن يقول لك هذا نص الليل يطلع يوشي، يو نخافوا عليه برا، يو خافوا عليه يتمرض، يو خافوا عليه مثلا يتأذى إلى آخره. هذا يعني شيء مطلوب شرعا وماكو مانع. إنسان يقول بعض الفقهاء لو أن الإنسان قاعد يصلي تطوعا، قاعد يصلي تطوعا يعني مستحب قاعد يصلي، ذاك إذا نهوه، أما هذا قاعد يصلي إذا دعته أمه أو دعاه أبوه بإصرار يكون يقطع صلاته. لاحظ شو يقول؟ يقطع صلاته ويستجيب لهم، يستجيب لهم إلى هالدرجة. فقهاء يذكرون على أنه الإنسان إذا يريد ينذر نذر، إذا يقدر يأخذ إجازة من أبويه، إذا ما أخذ إجازة بعدين سمعوا بأنه نذر هذا فرد نذر مثلا ثقيل أو شو كذا، فإذا أيداه أو واحد من أيده ماشي. أما إذا لا يقول الندر مالته هذا باطل إلى هالدرجة هذه. يعني تشوف الله سبحانه وتعالى قد إلى عناية بوالده. نعم في بعض الحالات الضرورية مثلا يذكرون مثال لطلب العلم يريد يطلع أو للتجارة، طبعا تجارة يعني كسب يعني العيشة، يقولون إذا أكو في البلد مكان اللي يدرس ويستفيد العلم ويكتسب ومنعاه من السفر فتجب طاعته، أما إذا لا عيشته ما تمشي بالبلد، أو أنه هو يريد يدرس يريد يحصل علم لكنه البلد مالته ماكو حوزة علمية أو ماكو مكان علمي، فهنا يقولون لا تجب طاعتهما، لأن هذا من الواجبات، من كسب العيشة من الواجبات وطلب العلم من الواجبات. هسه هو الإنسان لازم يكيف نفسه في الشكل الذي يرضيهما، لأنهم عندهم عاطفة وما يردون يفارقهم ويحبوه وإلى آخره، يعني مو عن عداوة طبعا. ولا ننسى أنه ناشئ آخر ما أكو، لا ننسى أنه أحيانا ترى بعض الآباء، لأنه الحقوق متبادلة، يعني ماكو عندنا إحنا بالوجود أحد بس إلى حق ما عليه واجب، فإذا ماكو واحد بالدنيا أنه بس إلى حقوق ماكو عليه واجبات، كل واحد إلى حقوق عليه واجبات، نبي وصي إمام بشر عادي. إذا كان هكذا فمثل ما حق للوالدين على أولادهم، حق للأولاد على الوالدين أيضا، حق التربية. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أما حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. بعض الروايات تذكر أكثر من هذا، يعلم القراءة والكتابة، يضعه موضعا حسنا، ومستحب أن يزوجه إذا كان متمكن، هذا طبعا من الاستحباب ومن الوجوب. زين، بعض الآباء مثل ما بعض الأبناء يعقون آباءهم أو أمهاتهم، بعض الآباء يعقون أولادهم أيضا. رحم الله والدين حملا ولدهما على برهما، ولعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما. أحيانا الولد زين لكن الأب غثيث، الأب صعب زين، فعنده في الطلبات غير صحيحة، ويخلي هذا بمأزق، صير مجبور أن يعوفهم، مجبور أن يخالفهم. وكلمة الحق لازم يقولها الإنسان سواء مع القريب أو البعيد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بشبيه رسول الله علي الأكبر، بمصيبة الحسين في ولده علي الأكبر، اللهم فرح قلوبنا بظهور الإمام الحجة المنتظر عجلا. اللهم انشر العدل والأمان والخير والإحسان في ربوع العالم الإسلامي، اللهم ارزقنا زيارة الحسين عاجلا عاجلا يا رب العالمين. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته للدنيا والآخرة، من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، تقبل هذا العمل من المؤسسين ومنا ومن السامعين، ارحم اللهم أمواتنا جميعا ببركة سورة.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك. و
والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا برأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد، صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الآية المباركة، الآية 33 بعد 100 من سورة البقرة، فيها تجسيد كبير لتلك الهموم الرسالية الكبيرة التي كان يحملها يعقوب عليه السلام وهو في ساعات الاحتضار. فها هو في حالة الاحتضار ينظر إلى أبنائه نظرة المفارق لهم، إنه سيرحل عنهم بعد قليل، إنه سيفارقهم وإنهم سيبقون بعده أحياء. فماذا كانت الهموم التي يحملها يعقوب عليه السلام في تلك اللحظات العصيبة؟ ماذا كان يريد أن يوصي أبنائه؟ ماذا أراد أن يترك لهم ليطمئن على مستقبلهم؟ هل كان يفكر لهم بأن يترك أموالا وعقارات ليستفيدوا بها من بعده؟ هل هذا هو معنى الطمأنينة على الأبناء وعلى مستقبلهم؟ هل هذا هو كل ما يحرص عليه الأب تجاه أبنائه؟ ما هي القضية التي تشغل بال يعقوب عليه السلام في ساعة الاحتضار؟ وما هو الشاغل الذي يفكر به يعقوب عليه السلام وهو في سكرات الموت؟ وما هي التركة التي يريد أن يخلفها لأبنائه ويحرص على سلامة وصولها إليهم؟ إنها ساعات احتضار عصيبة، ساعات يفارق فيها الإنسان كل ما يملك ويفارق هؤلاء الأبناء. هذه الساعات ماذا سيوصي يعقوب عليه السلام أبنائه؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ هذا هو الهم الكبير الذي كان يحمله يعقوب عليه السلام، إنها الرسالة، ذلك الهم الأكبر والقضية الكبرى في الحياة، وإنها العقيدة، ذلك الهم الكبير، إنه عليه السلام يريد أن يطمئن إلى المستقبل الإيماني الإسلامي لأبنائه، يريد أن يطمئن على الجهود الكبيرة التي بذلها في تربيتهم على طريق الإسلام والإيمان، يريد أن يطمئن على مستقبل هؤلاء الذين بذل كل ما بوسعه في سبيل تنشئتهم النشأة الإيمانية السليمة والصحيحة. ولهذا فقد سألهم وهو في الرمق الأخير من حياته: ما تعبدون من بعدي؟ إنه سؤال يعبر عن تلك الهموم الكبيرة التي كان يعيشها ذلك الأب العظيم، تلك الهموم الرسالية التي تفكر بمستقبل الرسالة أولا وتفكر بمستقبل الأبناء الإيماني الإسلامي ثانيا، ما تعبدون من بعدي. وبمجرد أن سمع الأبناء سؤال ذلك الأب الوالد الحنون الرحيم الرؤوف، أجابوه بكل عزيمة وإيمان وثبات: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وبمجرد أن سمع يعقوب عليه السلام ذلك الجواب الرائع من أبنائه أغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة، وهو مطمئن على مستقبل أبنائه، مطمئن على تلك الجهود الكبيرة التي قد بذلها في تربيتهم وتزكيتهم وتنميتهم ليتخرجوا رجالا رساليين يحملون العقيدة بكل قوة وصلابة، لا يخافون في الله لومة لائم. نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، إنه الجواب الإيماني الواعي الذكي من قبل هؤلاء الأبناء الذي جعل يعقوب عليه السلام يغفو إغفاءة الموت باطمئنان وسلام وأمان. فقد ترك ذرية صالحة طاهرة تحمل الراية الإسلامية من بعده، وتواصل طريق الإيمان بعد موته، وتدعو إلى منهج الله ليحكم الحياة. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي هذا الجواب دلالات رائعة وإيحاءات عميقة، لعل من أهمها أولا إنهم بقولهم نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق يؤمنون بوحدة الرسالة وبوحدة الأنبياء عليهم السلام، وأن طريق الرسل واحد، وإن تعددوا لا نفرق بين أحد من رسله. هذا هو الشعار القرآني في نظرتنا القرآنية إلى الأنبياء: لا نفرق بين أحد من رسله، فكلهم أبطال لخط التوحيد، وكلهم جنود أوفياء لرسالة السماء، وقد بذلوا كل ما يستطيعون في سبيل إدامة هذا الخط الرسالي في الحياة، وهم يخوضون الصراع المرير مع خط الكفر والضلال والشرك والانحراف. ولهذا فإن هؤلاء الأبناء يفكرون بأنهم جزء لا يتجزأ من هذه المسيرة الإيمانية ومن تلك الجحافل المؤمنة السائرة على طريق التوحيد، وإنهم الامتداد الطبيعي لأولئك. وهكذا يشعر الإنسان المؤمن بأنه ليس بدعا من المؤمنين، وإنه ليس بدعا من السائرين على طريق التوحيد، وإن ما يتحمله من آلام ومعاناة ومصاعب ومتاعب إنما تحملتها الأجيال الإيمانية، وتحملها الأنبياء والصالحون على مدى التاريخ. فلا بد للراية الإسلامية أن لا تسقط، وأن تبقى مرفوعة جيلا بعد جيل، تتسلمها الأجيال الإيمانية وتحافظ عليها، وتحذر من أن تسقط إلى الأرض. هذه هي الدلالة الأولى في قول هؤلاء الأبناء لأبيهم يعقوب عليه السلام: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. أما الدلالة الثانية في قولهم هذا، فهي أنهم يعيشون الاستسلام والتسليم المطلق للرسالة والإخلاص الكبير لها، ونحن له مسلمون. والإسلام هنا بمعنى التسليم المطلق للرسالة وتحمل أعبائها مهما كانت الظروف ومهما كانت العقبات والمحن والآلام، لأن الذي يعيش الإسلام الحقيقي إنما هو يعيش التسليم للأوامر الإلهية مهما كانت الظروف والأحوال، ومهما كلفتهم من جهود وعطاء وتضحيات. لقد طمأنوا أباهم بأنهم على استعداد تام للتضحية وعلى استعداد تام لتحمل تكاليف المسيرة الإيمانية، وإنهم ليسوا كأولئك الذين يقفون في منتصف الطريق الذين ينكصون عن الرسالة في الظروف الصعبة، لأنها ستكلفهم تضحية وستكلفهم دما. وهكذا نعرف مدى حرص يعقوب عليه السلام على استمرار أبنائه على خط الإسلام والرسالة، ومدى حرص الأبناء على طمأنة والدهم بأنهم سيسيرون على طريق التسليم لله المطلق الذي سار عليه آباؤهم وأجدادهم من قبل. وهنا درس كبير يجب أن يستفيده الآباء تجاه أبنائهم، أن تكون قضية العقيدة هي القضية الكبرى في الحياة، وهي الهم الأول والتركة الأولى التي يجب أن يطمئنوا عليها عند أبنائهم. ووصية يعقوب هذه في آخر لحظات حياته تذكرنا بوصية الإمام علي عليه السلام في آخر أيام حياته كذلك، عندما ضرب تلك الضربة من ذلك اللعين في محراب الصلاة، فإن التاريخ قد سجل لنا وصية علي عليه السلام بأحرف من نور لما ضربه ابن ملجم المرادي، فتوجه للحسن والحسين عليهما السلام وراح يقول وهو ينزف دما: أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما، وقولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم. واستمر علي عليه السلام في وصيته الطويلة الرائعة إلى أن قال: لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. وذهب علي عليه السلام قرير العين وهو يعلم بأبنائه وسيرهم على وصيته. ولقد قام أبو عبد الله الحسين عليه السلام بنهضته المباركة مجسدا لتلك الوصية الرائعة بإحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينما قال: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي. فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.